بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط العاشر بعد الألف الأولى على واحد، فيه مسألتان. الأولى: آداب طلبة العلم مع مشايخهم. الثانية: مسالك التصفية والتربية، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 16 من محرم 1413 هجري، الموافق 17 من الشهر السابع 1992 ميلادي.
أسأل؟ تفضل. شيخنا، معلوم أنه يعني من الأدب مع شيوخنا حفظهم الله أن أو من حقهم علينا أن نتأدب معهم ونخدمهم، تواضع لهم، لكن نريد بارك الله فيكم أن تبين لنا الإطار العام اللي لو زاد الإنسان يكون قد غلا في الشيخ، ولو أنقص منه يكون قد جفى أو ما قام بحق الشيخ، وخصوصا في مجالس العلم. يعني ربما أرى بعض الإخوة والشيخ يتكلم حفظه الله يمزحون ويتناكشون وكذا، فهذا يعطي الحلقة، يعني يقلل من هيبة الحلقة الحقيقة. فأنا والله مشفق يعني على هؤلاء الإخوة بعضهم، وأيضا يعني أرى أن الشيخ ما يحب أن يحرجهم ويقول لهم شيء، فلو كلمة منكم بارك
الله. جزاك الله خير، هذا سؤال ومعه محاضرة، أحسن الله إليك.
الله يكرمك، جزاك الله.
جوابي على مثل هذا السؤال: أولا، أننا لا نستطيع أن نفترض وجود شيخ في هذا الزمان، كما كنت أسمع من بعض المشايخ هناك في دمشق كان يقول لي: أنا أنزل كل يوم وأمشي في الشارع في السوق وألقي نظرة فاحصة على وجوه المشايخ لعلي أجد فيهم المرشد الكامل حتى أتتلمذ عليه. وعاش وبلغ من الكبر عتيا وما حصل المرشد الكامل، وأنا في ظني لن يحصله، لأنه ليس هناك مرشد كامل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنا لا أستطيع أن أعطي من الأدب لشيخ ما مهما كان ظنه، مهما كان ظن الناس فيه حسنا، ما أعطاه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام له من التبجيل والتقدير والاحترام. ولكن الذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة هو قوله صلى الله عليه وسلم المعروف الشامل لأحكام الدين كلها: سادد وقاربه. ف فأحسن شيء يمكن أن يقدم من التوقير والإجلال لشيخ ما يكون عند حسن ظن الناس به هو لا أكثر بل قريب مما أعطاه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إليه من التبجيل والتوقير والاحترام. فنحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على أصحابه ما قاموا له، فمن هنا نفهم أنه ليس من الأدب الذي عليه كثير من المشايخ أنهم إذا دخل أحدهم على مجلس أصحابه قاموا له قيامة، فهذا ليس من التبجيل والتوقير المأمور به شرعا. إذا لقي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ما أو في مجلس ما لم يكن من عادتهم أن يقبلوا يده، كذلك ليس من احترام الشيخ ومن توقيره تقبل يده، لكني في الوقت نفسه لابد لي من التذكير بأنني أفرق بين الأمر الأول والآخر، بين قيام المريدين أو الأصحاب لشيخهم هذا لا يجوز ولا نتساهم به، وبين تقبيل أحدهم يده فهذا قد نتسامح به، لكني أريد أن أقول لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أو على العكس من ما قلت لم يكن هذا من عادة أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمور سلبية أردت التذكير بها حتى نصحي الناس من غفلتهم الذين يظنون أن مثل هذين المظهرين من القيام وتقبيل اليد هو من التوقير المأمور به إسلاميا. الجواب لا، لكن أول ما يبدو أنه من توقير العالم هو قبل كل شيء الفهم منه فهما صحيحا، ثم أن يقترن مع هذا الفهم تطبيق العمل على هذا العلم. ولذلك نقرأ في كتب الحديث وغيرها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يتعلمون عشرا أو حزبا من القرآن الكريم إلا وهم يتعلمونه قراءة وتفسيرا ثم مقرونا بالتطبيق وبالعمل. لذلك فالإخلال الكبير الموجود اليوم بين التلامذة وبعض المشايخ هو ينحصر في هذه الناحية العظمى، وهو أنهم يقنعون بالإصغاء إلى الدرج ثم لا ينفذون ولا يطبقون ما تعلموه من العلم، وبخاصة إذا كان علما حديثا فرق سمعهم من جديد. فنادرا جدا جدا من نرى أنه يحفظ من هنا ويطبق من هنا، إلا أن تظل عليه قائما تلاحقه بالتذكير وبالتعليم، بعد ذلك قد يستجيب أيضا وقد لا يستجيب. فهذا أول شيء يدل على التوقير المأمورين به. أما الأمور الأخرى فاحترام المجلس العلمي الذي أشرت إليه هذا أيضا من واجبات طلاب العلم في حلقات الذكر، فقد ثبت في السنة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا جلسوا بين يديه فكأنما على رؤوسهم الطير، وكان أحدهم يخجل أن يرفع بصره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر بهذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر ذات يوم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بأن يقرأ عليه القرآن، فقال له: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ يقرأ، فلما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إيش؟ فكيف إذا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الشاهد وين؟ بيقول ابن مسعود: فغمزني أحدهم فنظرت في الرسول عليه السلام فإذا عيناه تدمعان. الشاهد كان خافضا بصره أدبا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه لنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذته رهبة الموقف يوم يؤتى بكل نبي شهيدا ويؤتى به عليه السلام شهيدا على هؤلاء، فدمعت عيناه عليه السلام، فما رأى ذلك منه إلا حينما نبهه صاحبه. الشاهد مثل هذه الآداب، هذه آداب راقية وراقية جدا، ولكنها تحتاج إلى أناس في الكمال هم قريبون جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، مثل هذا الموضوع نستطيع أن نجمعه بكلمة واحدة: لن تجد شيوخا كأولئك القوم أتباع الرسول وأصحابه، ولن تجد مستمعين وطلابا كأولئك الطلاب، ولكننا نقول لهؤلاء وهؤلاء: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لكن نحن نعلم أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يعرف بأنه المتخصص في حمل نعليه، فهل ترى أن هذا من الأدب الذي ينبغي أن يفعله طالب محب لشيخه؟ إن لم نقل على التعبير الصوفي هو فان في حب شيخه، هل نسمح له بمثل هذا؟ أقول لا. لماذا؟ لأن مثل هذا التعظيم قد يكون فتنة للتابع والمتبوع في آن واحد. ويحسن بي بهذه المناسبة أن أقول أو أن أنقل كلمة لحافظ الأندلس في زمانه أبي عمر أو أبي عمر ابن عبد البر، حيث قال: تقبيل اليد السجدة الصغرى، تقبيل اليد السجدة الصغرى. وقال هو أو غيره، الشك الآن من عندي، قال هو فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، تقبيل اليد. وهذا يشاهد أحيانا حينما يقترن تقبيل يد الشيخ بالانحناء، سجود. الانحناء هو نوع من السجود، ذلك ما يدل عليه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما زار دمشق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عنه أياما، ولا شك أنه في غيبته هذه كان قد اشتد الشوق إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يظهر هذا حينما وقع بصر معاذ أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له، فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال له ما هذا؟ قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. وفي بعض الأحاديث ولا يصلح السجود إلا لله. فإذا هو أراد تعظيمه إجلالا وتوقيرا، لكن هذا ليس من التعظيم، وهو أنكر أو أغلق في الإنكار من القيام له عليه السلام. فالغرض أن رجلا أو طالب علم يعظم شيخه بحمل نعله، هذا لو كان الشيخ في كمال نبيه والطالب في كمال ابن مسعود لأجزنا ذلك ولما خشينا فتنة على المتبوع ولا مذلة للتابع. لذلك ما نستطيع أن نطلق أن الاحترام الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام مع نبيهم ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا مع علمائهم، ولكن كما قلنا في أول كلام سادد وقارب. أما مجالس العلم فينبغي أن تكون من الهدوء والصمت إلى حد كما يقال مع المبالغة، لو ألقيت إبرة لم يسمع لها طنين ورنين إطلاقا. فهذا ما يحضرني من الجواب عن ذاك السؤال، وجزاك الله خيرا.
وضع اليد عندنا عادة هنا في بلادنا،
سجود أيضا
يضعون على
سجود.
سجود
أي نعم.
الله أكبر.
شيخنا
لم يرد تقبيل. لم يرد التقبيل إلا للعلماء، وما يذكر في بعض كتب الفقه إضافة إلى هذا الوارد تقبيل يد الرجل الصالح أو الحاكم العادل وتقبيل يد الأبوين، فكل هذه الحاقات بطريق الرأي، وليس هناك يعني مجال لمثل هذه الإلحاقات إطلاقا، لأننا دائما نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أما ما يتعلق بتقبيل يد الوالدين فهذا أدب يعني بين الأب والولد، فلو كان أدبا إسلاميا لا سبقونا إليه. كذلك نقول بالنسبة لتقبيل يد الصالح ويد الحاكم العادل، لقد كان هناك حكام في أول الإسلام يعدلون بين الناس، أما الخلفاء الراشدون فأمرهم أشهر من أن يذكر، لكن جاء من بعدهم بقريب من قرن من الزمان عمر ابن عبد العزيز الذي يضرب به المثل في عجزه وفي حكمه بين المسلمين بالكتاب والسنة. مع ذلك فما عهدنا العلماء والصالحين يقبلون يده. إذن هذه كلها من محدثات الأمور، وما كان كذلك فلا يجوز أن يقاس على ما ثبت من تقبيل يد العلماء ابتداء من الرسول عليه السلام ونزولا إلى بعض الأصحاب كزيد بن ثابت مع ابن عباس ونحو ذلك. هذا ما تيسر. هذا من باب ثاني لأنه ممكن التقبيل يتعدى.
هذا شيخنا مش هذا من خصوصيات الزوجين؟
ما كنا يمكن يتعدى إلى غيره. نعم يا أستاذ.
شيخنا نفع الله بكم الأمة الإسلامية في مجال التصفية وكان لها فيه كلام طويل، وبلا شك أن الأمر كذلك بالنسبة للتربية، ولكن فيما في حدود ما أعلم ما سمعت لكم يعني كلاما مسهبا وفيه تأصيل شرعي وبيان المنهج السلفي في مسالك التربية ويعني والكلام المطول في هذا الباب، فليت لو يعني تذكرون جزاكم الله خير يعني الأطر العامة والوسائل الشرعية في هذا الباب.
هذا بارك الله فيك يحتاج إلى ناس يتخصصون لموضوع تربية من حولهم. هذا كما أنا أقول دائما وربما وعير بذلك وأنا أفخر أنه أنا لست مربيا، أنا تعلمت شيئا من العلم فأحرص على تبليغه للناس، أما أن أفكر بوضع أصول لهذه التربية وتطبيقها عمليا حتى نضع منهجا ومثالا عمليا للناس الذين يريدون أن يطبقوا هذا المنهج من التصفية والتربية فأنا لست أهلا لذلك، وعلى غيري أن يتمم أن يبني اللبنات على اللبنة الأولى التي أنا ربما أكون أول من نبه بها أو دندن حولها. أما الدخول في تفاصيل فذهني لا يساعدني على ذلك، ولعل بعض الحاضرين وأنت في مقدمتهم إن شاء الله يمكن أن يفيدنا في هذا المجال، وكما يقال المرء قوي بأخيه.
في كتاب أصول التربية الإسلامية لعبد الرحمن الحلاوي كتابين طلعت منهم؟
نعم.
حقيقة نحن لسنا بحاجة إلى يعني تأصيل مناهج التربية، فإن الكتاب والسنة طافح ببيان المنهج الحق في التزكية والتربية، لكن نحن نبحث عن يعني قدوة. كما قالت عائشة كان يقرأ القرآن. ونحسب شيخنا أنكم يعني إن شاء الله بهذا المنهج الذي تسيرون عليه وتمثل أخلاق السلف حتى في ردودكم على الخصوم إن شاء الله يعني تجسدون هذا الأصل.
لكن هذا بارك الله فيك مع تواضع عن حسن ظنك بأخيك، هذا قيل من جل الذي تراه، والمطلوب أكثر من ذلك بكثير. وعلى كل حال المشكلة اليوم فقدان هؤلاء العلماء الذين يمثلون العلم عمليا على الأقل في مجتمعاتهم الصغيرة، لأن الحقيقة العلم كالحصوة التي ترمى في بحيرة فلها دوائر تنتهي، لكن بين حصوة بين حصوات في فرق كبير جدا. لذلك المجتمع الإسلامي يتطلب المئات بل الألوف من العلماء الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا، وكل منهم كان له حظ وافر من العمل بما علم، لأن الكمال لله عز وجل، ولا يستطيع أي عالم أن يجعل علمه كله مطبقا عمليا، هذا مستحيل يعني. ولكن بعضهم يطبقون بعضا مما علموا وبعض آخر أيضا، وهكذا ينتشر الهدي الصحيح بين الناس بانتشار العلماء على اختلاف علومهم واختصاصاتهم وتقواهم وصلاحهم، والله المستعان. نعم.
نشأ جديد بفضل الله عز وجل، هذه الدعوة لها وجود طيب الآن في المساجد وبين من يجلس ومن يحظى مجالسكم، يعني يجد من خلقكم وتواضعكم وتنبيهكم على يعني منهج التربية شيء كثير. لكن بلا شك هؤلاء الإخوة المبتدئون في هذه الدعوة لا يجدون محاضن تربوية، وفي المقابل عندما تحصل عندهم التصفية وينمو جانب التصفية بلا شك أن هذا أمر جليل وعظيم. لكن لما ينجد الإنسان وينظر لا سيما المحايد، لما أقول العدو بعين يعني الناقد والفاحص، قد يجد أن هذه التصفية يعني غلبت على التربية بشكل عجيب جدا عند بعض الإخوة.
نعم.
فتجد في بعض المسائل يعني لا يعطي حتى بعض العلماء الأقدمين قدرهم، فيتكلم مثلا من الأمثلة التي كنت سمعتها ممن يعني استفاد من منهج التصفية ولم يعتني بالتربية، وأنا أظن أن سبب ذلك البعد عن مجالسكم وعدم لقيا بكم حتى تتكامل الصورتان وتتطابق. مثلا يقول عن أبي حنيفة أبو حنفية مثلا وما شابه، ويعني تجد حقيقة أن الأمر لعله من أكثر العوائق بين الدعوة السلفية المباركة وبين عوام الناس هذه الرموز التي لم تتساوى عندها التصفية مع التربية، وغلبت التصفية وأخذت شوطا كبيرا، ولعلها ويا للأسف في بعض الأحايين تكون نتائج يعني من غير التدليل عليها، يعني نتيجة معينة في حكم شرعي معين في مسألة عقدية معينة، فينخاض معه الخصم أو المحايد بالشبه والأدلة فإنه لا يستطيع ردها، وهذا يزيد طين بلة كما يقولون. أي نعم. فيا ليت يعني نسمع من شيخنا توجيه لهؤلاء الإخوة جميعا لعله يوزع عليهم، ويعني أن توضعوا نقاط الحروف. وهل ترون كيف تكون هذه المحاضن التربوية في المساجد من قبل الإخوة الذين آتاهم الله عز وجل شوطا من التجربة، فضلا عن يعني أنهم قطعوا شوطا من العلم؟ واعذروني لطول كلامي، وجزاكم الله خير.
عفوا بارك الله فيك، أنت تدندن حول نقطة جوهرية جدا، لكن المشكلة بارك الله فيك أن شخصا أو بضعة أشخاص لا يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب، فيجب كما ألمحت آنفا أن يكون هناك عشرات من طلاب العلم الأقوياء الذين قبل كل شيء حققوا معنى التصفية ثم التربية ثم ينقلون ذلك إلى المجتمع. يعني الآن إذا رجعنا إلى العهد النبوي، كيف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم بالعمل بالإسلام؟ هل بالعلم؟ لم يكن في أصحاب الرسول الذين كانوا يعدون الألوف المؤلفة لم يكن فيهم علماء إلا بالمئات، لكن هؤلاء العلماء بهذا العدد القليل كان علمهم بطبيعة الحال مصفى، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان علمهم مقرونا بالعمل، فهم نقلوا العلم مقرونا بالعمل إلى الجماهير، فكانت التصفية تأتي بطريقة أوتوماتيكية كما يقولون اليوم. فإذا يجب أن يكون عندنا في مثل هذا البلد مثلا كما كان في مدينة الرسول عليه السلام من العلماء الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا، لكن الفرق بيننا وبين أولئك كانوا يتلقون الإسلام غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أحدنا اليوم فينبغي أن ينشغل بنفسه تعلما ثم مكروه بالتربية عندما كان طلبه للعلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فالآن لما تريد ويريد كل حريص معك على إرشاد الناس أن تظهر آثار التربية مقرونة بالتصفية، من الذي يربي يا أخي؟ أنا وأنت الآن مشغولين بالتصفية، ويقترن مع هذه التصفية شيء من التربية بمن يلوذ بنا من قريب أو من بعيد. أما هذا المجتمع، من الذي يعنى بتربيته؟ لا أنا ولا أنت، لأننا نحن مشغولون بأنفسنا. لكن يوم ينشأ المجتمع هذا على تربية جماعة من العلماء، سينتقل التربية بطريقة كما يقولون، قلت آنفا، بطريقة أوتوماتيكية. يرى العامي الشيخ يصلي فيرى صلاته فيقتدي بها، وهذا أيضا يلفت نظري إلى شيء، أن الهمة لاتباع العلماء لأنهم يمثلون العلم الصحيح أيضا هذا غير موجود في هذا المجتمع. ولذلك فهناك عوائق كثيرة وكثيرة جدا، لا يستطيع أفراد قليلون جدا أن يتداركوها بأنفسهم. فنسأل الله أنه يقوينا بغيرنا من أهل الفقه والعلم والتربية الصحيحة إن شاء الله. ولضرورة ولذلك وأنت ارفع الحمل عن راسك.
مثل تفضلتم، نحن لا نستطيع أن نربي مجتمع كامل بعالم أو عالمان، ولكن يحتاج هذا إلى مجموعة كبيرة من العلماء يعملون كلهم في مجاله. ولكن يعني مثل ما يعني ترون فضيلتكم بأن الساحة امتلأت كثير بالعلماء، وكل مجموعة تخذت
وتعني ما تقول.
نعم.
وتعني ما تقول الساعة امتلأت بكثير من العلماء.
هم ليسوا علماء ولكنهم طلاب علم.
إذن بحدد عبارتك حتى ما يقطع كلامك. فالساعة امتلأت بماذا؟
بهؤلاء طلاب العلم. هؤلاء
الساعة امتلأت بالعاملين علماء.
نعم.
وكل مجموعة منهم اتخذوا مدرسة معينة من في التربية، وكل مدرسة لها مآخذ على المدرسة الأخرى، وكل مدرسة تدعو لمذهبها وتدعو لطريقتها. فكيف النصيحة لطلاب العلم في مثل هذه الحالة العصيبة؟
النصيحة لطلاب العلم أن يستمروا في طلب العلم، وأن لا يشكلوا تكتلات وجمعيات وندوات وإلى آخره على قاعدة وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أنا أقول لكم عن نفسي، لو اشتغلت بفتح مدرسة انشغلت عن العلم، فلو خيرتم ما الذي تختارون لي؟ أفتح مدرسة وانشغل عن العلم؟ راح تقولوا لا. إذن اقنعوا بما وضعني الله عز وجل فيه. هؤلاء طلاب العلم يستعجلون ويستبقون، وهذا إذا افترضنا فيهم الإخلاص لله عز وجل. بينما قد يظهر هناك في الجو أن كثيرين منهم لا يريدون الإخلاص، إما الظهور وإما المال وإما الله أعلم بما في قلوبهم. فالمقصود هؤلاء طلاب العلم كما نقول نحن في بعض الأحيان في بعض الردود أنه تزببوا قبل أن يتحصرموا. قبل ما يصير عالم ناضج لا ينصب حاله رأس أبدا، ولا يكتل حوله ولو 5 أو 10 أشخاص. لذلك فالتربية الحقيقة اليوم يعني دائرتها واسعة جدا جدا، وتتطلب الألوف المؤلفة من العلماء. العلماء حقيقة بالكتاب والسنة والمخلصين في الدعوة لله عز وجل، وهؤلاء ينبثوا في هذا العالم الإسلامي وينشرون العلم ويربون بقدر ما يستطيعون. ف فأنت ولا الأستاذ مشكور ولا غيركم يعني تبحثون أمورا هي ضرورية، ولكن ليس هناك من يستطيع أن يقوم بها. وحينئذ نقول نحن بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لما كنت في دمشق الشام وكنا نتناقش مع بعض الحزبيين كالإخوان المسلمين وحزب التحرير، يقول: أنت شو عم تساوي؟ أنت ما في حولك جماعة، ما في عند حولك شباب، منكب على الكتب الصفراء. أنا أقول لهم بكل هدوء: أنا أعتقد أنني أقوم بواجب، وهو شيخ كتاب. شيخ كتاب شو بيعمل شيخ الكتاب؟ بيعلم الأطفال الصغار. طيب أنا قائم بهذا الواجب، ما الذي تريدون مني؟ أنا لا أستطيع العمل إلا هكذا، فهل تختارون لي أن أدع هذا العمل وأعيش هكذا سبهللة ولا أمضي في عملي؟ فيسكتون. فأقول: أنا ماضي في عملي، والحمد لله هذا العمل يعني كما تعلمون جميعا، وخاصة وأشار الأستاذ المشهور آنفا إلى شيء من هذا، أثره ظهر والحمد لله في العالم الإسلامي. لكن هو وغيره من المخلصين الغيورين يريدون أن يظهر مع الصحوة أثر التربية، وأنا حريص معهم في ذلك، لكن هذا ليس في ملكنا وليس في طوقنا إلا بقدر ضئيل جدا، لأن الإنسان كما قال تعالى في القرآن: خلق الإنسان ضعيفا. فإذا خلينا نكون عمليين ما نكون نظريين. يعني هؤلاء الذين أشرت إليهم في الساحة أولا ليسوا علماء يا أخي، لأنه لابد أنك قرأت وسمعت مرارا وتكرارا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم. هاي شو رأيك بقى؟ مو صوفي هاي؟
ذباب يا شيخ، ما هو نازل
يا شيخ. الذباب هذا لا يلحق، وبعدين الشيخ يبس عبده ما عاد يتأثر.
أنا شيخ ما بدي أدلك لك رجلي، خايف يفكروني مريد صوفي.
إيه والله خليك عندك الله.
يعني بقدم وبأخر.
إيه أحسن،
أعطيته دفع على أبو ليلة.
فالرسول عليه السلام قال في هذا الحديث: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء، ولكنه ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا مشاهد اليوم. لذلك لموجودين في الساحة يا أخي ليش علماء، بارك الله فيه، فلا تتساهل في التعبير، لأنه حينئذ تهين العلم من حيث لا تريد ولا تحس ولا تشعر. العالم الله أكبر، نحن أول كل شيء من فسر العلم من ناحية العلمية، بينما السلف كانوا يفسرون العلم لأنه ما كانوا بحاجة إلى هذا التفسير. يومئذ العلم معروف عندهم، كما قال ابن القيم في زمانه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك عن الخلاف سفاهة، إلى آخره. لكن في زمن الصحابة ما في حاجة من يقول هذا الكلام، لأن العلم عنده ماذا؟ قال الله قال رسول الله. لكن ماذا كانوا يقولون؟ العالم هو الذي يعمل بعلمه، أما إذا كان لا يعمل بعلمه فليس عالم. الآن نحن عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى وهي الأساسية: ما في عندنا علماء، لأن الحديث عم يقول إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء. أعطي البنت قبل ما تحرك تعمل شيء، اسقيها ماء. فمشكلتنا نحن من ناحية العلمية، بعدين بتجي المشكلة من ناحية إيش؟ العملية. ف فقد يكون عندنا بعض العلماء علمهم مصطفى لكن ما يهتمون. أنا أعرف عالما فاضلا من علماء الحديث كان حليق اللحية والشارب، وكان يعيش في بلاد العراق. لماذا؟ لأنه كان في عنده انحراف في بعض المفاهيم لبعض السنن التي قد تختلط بعضها ببعض سنن تعبدية وسنن عادية. إلى اليوم مثلا يوجد في الأزهر، وهذا ليس غريبا من ثقافة الأزهر، من يقول أن عفاء اللحية سنة عادة، فالإنسان إن فعل فلا شيء عليه وإن ترك فلا شيء عليه. وتأثر بهذا بعضهم ممن كان ينهج منهج الكتاب والسنة. فالشاهد نحن مشكلتنا اليوم فقدان العلم الصحيح، وإذا فقد العلم الصحيح بالتالي فقدت التربية الصحيحة. لكن أيما يسبق الآخر، العلم أم العمل؟ العلم بلا شك. فلذلك نحن أرضنا الآن قفرة لا علم فيها أبدا، إلا ما ندر والنادر لا حكم له. لذلك فنحن حينما نريد أن نذكر العلم فيجب أن نستحضر دائما ما هو العلم بالنسبة لواقعنا اليوم، ثم ينبغي أن نستحضر ما هو العلم بالنسبة للواقع السلفي وهو العمل بالعلم. وآنفا ذكرت عن بعض الصحابة الأجلاء أنهم كانوا يتعلمون القرآن وفقه والعمل به في آن واحد. هذا هو العلم. الله أكبر. فالله المستعان. لذلك أخي هذه التنظيمات وهذه الدعوات ما لازم تشغل بال الشباب الناشئ على حدود هذا العلم الصحيح، وحينئذ فعليه أن يغذي علمه وأن يربي نفسه وأن يتذكر كلام ربه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أعرف كثيرا من الشباب لا يكاد يفقه شيئا من العلم إلا قليلا، بيقعد بكتل حوله بعض الشباب الصغار ويعنى بزعمه بتعليمه وتربيته لكن نسي نفسه. فأنا أقول يجب أن يهتم هؤلاء الأفراد من الشباب أنفسهم أصالة وابتداء، ثم تبعا مش رأسا يتوجه لتعليم الأولاد والصغار من الشباب وتربيتهم، لأن هذا سيجوله عن حق نفسه. نعم. والله المستعان.
هو أستاذ لعله أستاذ من الأخ مشهور وطلب منكم هذه الكلمة. نعم. أراد بها الإخوة من بيننا يعني الذين يهتمون بمسائل التصفية ويبعدون من حيث لا يشعرون عن مسائل التربية الأساسية التي يحتاج لها الإنسان المسلم. يعني كما تعلم كثير من الإخوة يهتمون كثيرا ببعض المسائل، مثلا مسائل علم الحديث الآن اللي درجوا عليه كثير من الناس، وينسون مثلا الاهتمام بكتاب الله عز وجل تفسيرا وحفظا وتلاوة والتربية على القرآن والسنة الصحيحة في بيوت الله عز وجل وبين يدي العلماء. لعله هذا ما كان يريده الأخ مشهور.
على كل حال هو يستطيع وجزاه الله خير أن يفصح عن هذا الذي يريده ربما أحسن من غيره، ولذلك جد ولا تبخل.
بلا شك صاحب الذي يلقي السمع يعني لدروسكم ومجالسكم بإذن الله عز وجل بلا شك يعني أنه ينال قسطا كبيرا من التربية، لكن المسألة يعني مشكلة وإشكالها سلسلة وكل حلقة مأخذة بالأخرى. يعني بلا شك أنا لا أفصل بين التصفية والتربية، فكل من تحصل التربية كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله: من طلب العلم لله كسره العلم، وحصلت عنده تربية بلا شك. أنا أردت الإخوة المستمعين وأردت كلمة أيضا للإخوة في المساجد الذين لم يتمكنوا لظروفهم أو لأوضاعهم الخاصة بهم من جلوس معكم وإن تمكنوا فلعلهم جلسوا مرة أو لا يسمح بأن يجلسوا أكثر من مرة وما شابه. أنا أريد شيخنا يعني من كلمتي كما أسلفت يعني موجودون، ويا ليت يعني أطلب من الإخوة الموجودين يعني أن ينقل السمت،
أن ينقل
السمت والهدي،
السمت والهدي.
يعني نرى في مجالس بعض الإخوة المدرسين لا نرى ما نرى يعني من حلمكم ومن سعة خلقكم وطول بالكم في الصبر على المخالف وأن تأذن له بالكلام وما شابه. وأنا على يقين يعني أن الله عز وجل لا ينفع بهذه الدعوة بالعلم فقط، وإنما العلم لابد أن يقترن معه الخلق والهدي والسمت. ويحضرني القعنبي يقول كنا نجلس عند مالك فنأخذ من سمته وهديه كما نأخذ من علمه
حديثه.
أي نعم. ف يعني أنا لهذا أردت حقيقة ما أردت. وأيضا يعني نجد أن العامة تلقى عليهم الدروس الآن، وأنا لعلي من بين الذين يشاركون في هذا. يعني مثلا لو أردنا أن ننظر إلى الإخوة الموجهين وإلى دروسهم وتوجيهاتهم لوجدناها المصطلح الأصول، أحيانا بعضهم اللغة، وكلها كما لا يخفى يعني جامدة فيها جمود.
أي والله.
أي نعم. أما الجانب الآخر يعني جانب قل من يكون له فيه مشاركة، وهذا أيضا يساعد على أن تبقى يعني أحد شقي الطريق طويل والآخر قصير. فيعني هذا ما دار في نفسي.
بس شو سبب المشكلة؟
أنا أستفيد على نفسي أولا. السؤال
سبب المشكلة، بارك الله فيك.
السؤال ظننت السؤال فخزيني.
سبب المشكلة هو عدم وجود يعني المتعاونين، هذه مشكلة. قفر الأرض يعني ما في رجال. نعم.
يعني شيخنا ما يدندن حوله فيما يتعلق بالنسبة لقضية التصفية والتربية، قضية التصفية والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا وفقنا بكم حفظكم الله فيما يتعلق في هذا الأمر. فكما تفضل أخ أبو أنس حفظه الله عندما تساءل وسأل عن وطرح الأمر فيما يتعلق بالتربية، التربية لا تخرج عن كونها تطبيقا لما جاء في الكتاب والسنة ولما جاء لهذه التصفية. فهذه قضية التصفية لو جئناها تكون على صعيد الفرد، على صعيد الأسرة، على صعيد الشارع، على صعيد الأمة إلى آخره. فهذه تحتاج يعني إلى جهود عملية ضخمة. لو الإنسان مثلا العالم الموجود بقدرات الموجودة مثلا من أمثالكم، إنه في عنده البيت، عنده يعني بعض التلاميذ، عنده القدرات اللي ربنا مكنه منها، فلا يستطيع مثلا الآن أن يتصل بكل إنسان مسلم أو غير مسلم على وجه الأرض وأن يقوم ببقى كذا. فهذه أمور يعني أمور التربية هي عبارة عن تطبيق لما جاء في التصفية. فالأهلية أنا في وجهة نظري هي القدرات موجودة، يعني الأهلية أو الكفاءة، لكن قضية القدرة العملية لربنا وضعها في الإنسان
الطاقة محدودة.
فهنا واجب بالفعل على قضية ما يسمى اليوم بالدعاء، وكل إنسان حسب طاقته أن يمضي وأن ينفذ هذه الأشياء. مثلا قرأنا حديثا في حديثا صحيحا أو هنا حسب التخريج مثلا حسن لغيره كذا حسب، وأنتم تعبتم حتى مثلا بالشواهد والطرق وكذا لإثبات هذا الأمر. الآن بقي على مثلا الباقي والعامة أو طلاب العلم أو على حسب درجاتهم تطبيق هذا الأمر على أنفسهم وفي أسرهم وعلى إخوانهم ونشر هذا الأمر. فالتقصير الحقيقة
يرحمك الله.
فالقضية تحتاج إلى مزيد من النشاط يعني عن طلاب العلم وعند الدعاء الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ولا يطالب به الحقيقة يعني نطالب به شخصا واحدا أو شخصين أو كذا. هذه وجهة نظري. والله
المشكلة واسعة جدا، لكن على الإنسان أن يراقب ربه عز وجل وأن يعمل جهده واستطاعته للقيام بما فرض الله عليه من تبليغ العلم والعلم نفسه يأمر بالعمل، لكن التربية العملية التي يدندن حولها هي الحقيقة تطلب اختلاط أهل العلم وأهل التصفية والتربية مع الشعب، وهذا الذي لا يتيسر لهؤلاء الذين امتن الله عليهم بشيء من ذلك. لعلي أرمي عصفورين بحجر واحد يا أستاذ، الآن عطس عاطس آنفا فشمتها واحد اثنين ثلاثة والجمهور صامتون، وهذا مخالف لأمر الرسول عليه السلام حيث قال إذا عطس أحدكم فواجب، فحق على كل من سمع عمده أن يشمته، فالذين سمعوه كثر، لكن الذين انتبهوا له وشمتوه قلة. ما هو السبب؟ المجتمع هيك عايش، فما الذي يصلي هذا المجتمع؟ المجتمع الأردني اللي بيعد الألوف المؤلفة، كلمة الألباني تمشي أدراج الرياح لكن تتعلق بشخص اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممن يهتمون بتطبيق هذا الحكم الشرعي. وأنا قلت في بعض المناسبات، واليوم يمكن كثيرون منكم صلوا الجمعة عند أخونا أبو مالك، أنا كنت أقول الحياة اللي قلبها الرسول في العرب من الجاهلية إلى الحياة الإسلامية وحدها هي معجزة من المعجزات. جماعة معروف عن العرب كيف كانوا يعيشون في الجاهلية، أسلموا وهم يعاقرون الخمرة، أسلموا وهم سكارى واعتدى بعضهم على بعض، وهن من أصحاب الرسول عليه السلام، وكانوا يقتل بعضهم بعضا. كيف استطاع الرسول عليه السلام أن يقلب الأمة الجاهلية هي، بينما أبو مالك مضى عليه السنين أنه كان يستطيع أن يؤدب المصلين من خلفه ما يسبقوا بآمين؟ ما كان يستطيع، كل قبل ما يصلي بنبه لا تسبقوني يا جماعة بآمين، وكأنه عم يتكلم مع الجدر، لا يكاد يقول آمين إلا ضج المسجد بآمين. هذا شو بدل؟ بدل أنه الأرض غير صالحة للزرع. نعم
صح،
الأرض غير صالحة للزرع، لأنه أي رجل صلى كم سنة وهو بيقول لا تسبقوني بآمين، لما بتبدأ بتسمع قولي آمين قولوا أنت لا حياة لمن تنادي. إذن القضية مش قضية فقط تعليم وتربية، لو وجد التربية بدنا الأرض الصالحة التي تقبل هذه الأرض تقبل هذه التربية. فالآن أريد أن أذكر وذكرى تنفع المؤمنين، تشميت العاطس ليس فرضا كفائيا بل هو فرض عين، خلاف أنا ما أنا أشرت إلا أني بدي أسألك الآن المشايخ ماذا يقولون؟ فرض كفاية هذا هو، فأنت هذا هو، لماذا يقولون فرض كفاية؟ هكذا قرأوا، حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه إلى آخره، إذا مرض إذا مات، هذه فروض كفاية. لكن لم يعلموا النص الصريح حق على كل من سمعه أن يشمته، هذا حديث صحيح البخاري. لماذا لا يعملون به؟ لأنهم لا يعملون بالسنة، يعملون بالمذهب، وقليل منهم من يعمل بالسنة. طيب هؤلاء المشايخ العلماء الفضلاء هم يقومون بالتربية، هذه مشكلة أخرى، يقومون بالتربية في حدود مذهبهم، فالواجب يعني كبير وواسع جدا جدا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأمة ويخرج منها علماء بالكتاب والسنة ربوا أنفسهم قبل كل شيء على الكتاب والسنة، وربوا ذويهم ومن الذين يلوذون بهم أو حولهم، ثم من يتصل بهم أو هم يتصلون بهم على قلة ما يتيسر لهم ذلك كما ذكرت آنفا. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
رأفت شيخنا بالتسجيل أو العطس خفف عطسته.
أليس شيخنا توحيد التلقي من أسباب التربية؟ يعني المجتمع الجاهلي رغم ما فيه من فساد كان يتلقى من شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بينما اليوم الناس يتلقوا من شيخ خلفي شيخ سلفي ومئة شيخ خلفي.
طيب شو الفائدة الآن أنت بتحكي نظري؟ هقول لك نعم توحيد، وهل في شك هناك في التوحيد؟ لكن كيف السبيل؟ ما تنشوف
الجهد الاستثناء الزائد.
السبيل أنه هالعلماء السلف ما يعني يتناطحوا فيما بينهم ويجمعوا كلمتهم.
أي حيدة
لا يا شيخ، ما هو يا شيخنا خلاف، ما هو يا شيخنا خلاف مشايخنا حفظهم الله بيخلي بيسوي هذا الشيء.
هذا يحكي لهم
حيدة حيدة
وجه لهم هذا شيخنا
ضعف
الجهود المقصيرة. أولا
ضعف الجهود ما بدها وحدة، كل واحد
يحاول. أنا كل حال هي يعني يمكن تفشيش خدق
شيخي. بعدين أبو أنس بيقول لي طيب إحنا كنا نحكي عن التعدد، ليش انتقلنا لمجال ثاني؟
يعني بيسألك أنت بنفرح فيك.
أيوة تعرف انت بفرحه لما يسعى هو لفرحي.
انا مستعد جاهز،
ما انا بدي كلام
على طول.
انا بدي كلام
على طول.
يلا نشوف
بالتصفيه حصل
نسيل عملي من الحكي.
بس عاد اضمن النجم ام الفضل. لا
هو انت مالك ولها، هي قيمة ولا مقوم عليها؟
مقوم عليها
خلاص ما يهمك.
أبو أنا كلامك مسجل يا أبو أنا.
ولا ما لازم أختم الفضل تكون راضي عنا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لا إله إلا الله، بدنا أم أذن خلينا نصلي. تقاربوا احتل أبو أناس احتل. ها إياد مالك؟ ما هذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن. الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ذكر الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول، لكنه علاقة بالفروع، ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون، لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 1000 على 1، فيه مسألتان. الأولى آداب طلبة العلم مع مشايخهم، الثانية مسالك التصفية والتربية، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 16 من محرم 1413 هجري، الموافق 17 من الشهر السابع 1992 ميلادي.
فهذا كله له علاقة بإصلاح الظواهر التي يرتبط بها صلاح البواطن. الرسول عليه السلام قال يوما لأصحابه وقد رآهم متفرقين في المسجد: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. ذكر الحديث وإن كان ليس له علاقة بما يعرف عند الفقهاء بالأصول، لكن له علاقة بالفروع، ثم هذه الفروع تنقسم إلى أقسام كما تعلمون، لكن حسبنا أن نعلم أنها عبادة وطاعة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. قبل أن أذكر بالحديث الذي في نفسي التذكير به، أقدم بين يديه حديثا معروفا لدى الجميع ومعمولا به عند الحريصين على المحافظة على الأوراد والأذكار بعامة وعلى الأوراد والأذكار الخاصة بما بعد الصلوات بخاصة. الحديث الذي: وكبر الله 33 ثم قال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث معروف لدى الجميع. 33 33 33 تمامها تهليلة واحدة. أما الحديث غير المعروف والذي قصدت تبليغه إليكم ثم البحث مع أهل الفقه منكم في دلالته، هو ما أخرجه النسائي في سننه والحاكم في مستدركه بالسند الصحيح عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام أنه لقي رجلا، فقال هذا الرجل: ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحديث السابق. فقال له الرجل: اجعلوا منهن 24، 33 ست مرات آخرها تهليلي. اجعلوا من هال 125 أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أي من الناحية العملية بدل ما تقول سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله كذلك إيش بعدها الله أكبر كذلك ثم لا إله إلا الله مرة واحدة، بديل هذا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ثاني مرة، تعاد 25 مرة
في لا إله إلا الله ولا سبق
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر من المجموعة 25. المهم هذه رؤية، والرؤية لا تثبت بها أحكام شرعية إلا إذا دعمت من الشرع. فالرجل لما أصبح به الصباح وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له افعلوا إذن، افعلوا إذن، دلالة هذا الأمر واضحة افعلوا، لكن ما هو الأفضل؟ ثم هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ وهنا البحث. قول عليه السلام افعلوا إذن، هل يرفع الحكم السابق في الحديث الأول حديث مسلم؟ الآن إذا عندك جواب هاته قال نمشي به.
إذا أجبت بنعم أو لا بيكفي ولا؟
لا ما بيكفي. السؤال ذو شطرين، الأول هل هذا النص افعلوا إذن يرفع الحديث السابق وينسخه؟ السؤال الثاني إن كان أو إذا كان، ما نريد أن نكشف الموضوع بحرف، لا إن كان أو إذا كان لا يرفع، فما دلالة هذا الحديث حين ذاك بالنسبة للأول؟
أنا أقول والله أعلم،
والله أعلم
لا يرفع النص الأول الحديث الأول،
أي
دلالة الحديث الأول،
نعم،
لأن هذا فيه زيادة فعل أو زيادة حكم شرعي.
إذن ماذا يفعل؟ هذا جواب سلبي، بدنا الجواب الإيجابي،
يعني يجوز له فعل هذا وفعل هذا.
ما هي دورك يا أبو أنس؟ مشان ما بدأنا باليمين، ما بدأنا بالصدر، أنا مشكلتنا نحن الصدور. هات يا أستاذ مشهور.
يحضرني نقل ويحضرني تخريج أصولي للمسألة للسؤال الذي ينقذف في نفسي وأراه صوابا والله أعلم، أنه لا يرفع، وأن هذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف تضاد ولا مجال للقول بالنسخ لورود الأحاديث الأخرى التي فيها عشرا عشرا عشرا، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد 24 من الفتاوى، فذكر أنا فعندما ذكر اختلاف التنوع ضرب بالتسبيح وذكر هذه الصيغة 25 25 25 25، وأما عدم الرفع والتخريج الأصولي ففعلوا إذن أمر وارد بعد استئذان، ومن المقرر عند الأصوليين الذين دققوا وفرعوا في مسألة مباحث الأمر قالوا الأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحذر، إنه على أقل أحواله يدل على الإباحة أو أنه يدل على حاله ما قبل ورود الحذر أو ما قبل ورود الاستئذان.
هنا أين الاستئذان بارك الله فيك؟
الاستئذان نفعل لرسول الله الإذن، هل هذا مشروع؟ القص يعني أن يقص القصة قصوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين مشروعية ذلك أو عدم، فالقرينة هي التي أنا ما أعرف يعني ما التفت إلى يعني نص الحديث الذي سردتموه جزاكم الله خير، يعني الاستئذان غير ظاهر فيه إلا بالقرينة، وإلا ما كان هنالك داعي لأن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحضرني في هذا الصدد تماما هذا الأمر مثل الأمر صلوا في مرابض الغنم. فحكم الصلاة في مرابض الغنم في هذا الحديث وحكمها ما قبل ورود الاستئذان، وكذلك هذا الفعل هو حكمه ما قبل ورود الاستئذان، وأقل الأحوال فيه الإباحة وليس النسخ، ولا يقوى على النسخ لا سيما وأن السياق سياق استئذان ليس سياق تشريع، والله أعلم.
جزاك الله خير، لكن البحث سيكون بالنسبة لصلوا في مرابط غنم فيما بعد. لكن هل يبقى الأمر متساويا سواء عمل بالحديث الأول أو بالحديث الآخر؟ لا فضل لأحدهما على الآخر، كما لو وجه هذا السؤال نفسه على الأوراد التي أشرت إليها ومن كلام تيمية أنه جعلها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. هذا مسلم به، ولكن هل يبقى هناك الحكم سواء سبح بناء على الحديث الأول أو على الحديث الآخر لا فرق؟
يحضرني أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمر يختلف باختلاف حال المكلف، فإن كان في ساعة من أمره فإنه يسن له أن يأتي بكمال الأفكار وتمامها وهو التسبيح 33 وأن يلجأ لهذا تكثرا للعادة ليس إلا، وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه فليسب 10.
هذا الجواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كالحج التطوع مثلا والزكاة الصدقة ونحو ذلك، لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا، إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع، كما قيل مثلا في يد الاستفتاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة، فهل يوجد بينهما مفاضلة؟ يعني مثلا خليني أضرب مثال، الذي يسبح 10 هو من اختلاف التنوع، لكن الذي يسبح 33 لا شك أن هذا سيكون أفضل، فلا يرد عليه الجواب السابق بالنسبة لهذه النقطة بالذات. فيعني ما نريد أن نخوض الآن في قضايا نسبية تختلف من شخص إلى آخر، وإنما البحث هو كأصل في الشرع هل يعطي أفضلية أو لا.
يعني انقضي في نفسي أن الأفضلية للثلاث ثلاثين المعقود المشهور في التطبيق وفي يعني، وكأن هذا هدي العام للصحابة رضي الله تعالى عليهم، إن كان هذا يعزوه يعني نقل تاج لتأمل في النصوص بشكل
جميل دلوقتي. في أحد عنده جواب؟ تفضل.
يفعل هذا أحيانا يعني 25 أحيانا، لكن الأصل 33 كما في دعاء في الدعاء في صلاة في الوتر، رفع الأيدي في صلاة الوتر والدعاء أحيانا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكلة الحديث الوارد فيه، فالأحاديث الواردة في 33 كثيرة، بينما هذا رواية أو يعني حادثي حدثت فيفعلها أحيانا، لكن الأصل أن يفعل الأخرى.
هذا سبق لفت النظر أن السؤال يتحدد في النهاية لمن لا يريد التنويع، هل يؤثر هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ يعني الآن عامة الناس بماذا يسبحون؟ بالكتب تأتيه، فمن بلغ هذا الحديث ولا يريد أن ينوع كما هو الشأن في أداء الاستفتاح والتشهدات وإلى آخره، أيهما أفضل من حيث دلالة النص الحديثي؟ هون السؤال.
ممكن من باب إحياء
سنة
لبعض الوقت يفعل.
لا ما بدنا أشياء جانبية، بارك الله فيك، من حيث دلالة النص. لسه تعلم من جارك. خلاص ما عندك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث دلالة النص في النص الأول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أن نسبح الله 33 إلى آخر الحديث، يترتب على هذا الحديث جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو
غفرت له ذنوبه
وإن كانت في زبد البحر،
فوالله أعلم يعني على هذا الأجر يكون حديث متقدم ويكون الأفضل لذلك الحديث.
طيب ما في شيء
شيخ أنا في مسهارة ما سمعت
لي. أيما أفضل إذا أراد الإنسان أن يستقل بورد من الوردين؟ تسبيح 33 المعروف الوارد في الحديث اللي عاد ذكره أخونا هنا أبو الحارث، أو الحديث أنه يجمعهم جميعا في 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أيهما أفضل؟ مع انتهينا تقريبا إلى القول بجواز الأمرين، لكن البحث الآن اللي ما تحرر بعد أيهما أفضل؟ يبدو لك شيء
من خلال استقراء يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في التطبيق العملي لهذه النصوص اللي يبدو أنه 33.
السؤال بالتفقه في دلالة الحديثين لا لشيء خارجي عن موضوع،
يعني نفس الحديثين بالنسبة للحديثين الأشهر والمعروف المطبق بقضية 33.
إعادة في هذا عنده كلام فشخ الأخبار يا أبو أنس.
أنا قبل أبو أنس أنا أصغر شوي.
طيب نحن قلنا في هذا ما قلت فضل
من باب الأفضلية، لأن الحديث الأول جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما الثاني جاء من جاء لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
طيب نعم
شيخنا، أنا أرى الحديث الثاني أفضل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم مما اعتادوا عليه 33 ثم لا إله إلا الله 800. فلما رأى هذا الصحابي هذه الرؤية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الرؤية، فكان هذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلهم، فقال إذن افعلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينقل من الفاضل إلى المفضول، وإنما ينقل من المفضول إلى الفاضل. ثم في فائدة وهي أن في الحديث الأول في لا إله إلا الله مرة واحدة، بينما هذا فيه كرات ومرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله.
نعم
شيخ هذا ما زورته في نفسي
كان جميل.
ممكن تكون هذه حادثة حال يقال بأنه حادثة حال
إيش؟
يعني واقعة فردية مثلا.
نعم
أقول شيخ الحديث الثاني أفضل مع إقرار الأولاني، الأولاني مقرر متفق عليه، الثاني أفضل لأنه الصحابي لما رأى في الرؤيا قال له ماذا علمكم، فذكر رواية 33 فبينوا 25، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا افعلوا، ضمنا معروف أنه شو كان في الحديث الأولاني فأضاف الحديث الثاني فقال إذا افعلوا، فالثاني هو الأفضل في هذا الذكر والله أعلم.
الذي يبدو والله أعلم أن هذا الأمر من الرسول عليه السلام مرجح للتسبيح الأخير على التسبيح القديم، وبخاصة إذا تصورنا أن الرجل المرئي في المنام هو الله أعلم كمن رؤية في شرعية الأذان، يعني إنما هو ملك مرسل إلى ذلك الرأي في المنام، لأنه ليس لرجل عادي أن يتألى على سنة الرسول عليه السلام وأن يقول لا افعلوا كذا، يعني رجل عالم من علماء المسلمين ليس له أن يقول مثل هذا الكلام ولا في المنام. فلما رؤية في المنام هذه الرؤية ويخشى بلا شك أن تكون رؤية غير رحمانية، عرضها الرجل كما عرض عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد اسمه الرأي الرؤية، نعم، فعرض الرؤية على الرسول عليه السلام فكان جوابه افعلوا إذن. فأنا يبدو لي والله أعلم أنه أمره عليه السلام هذا يجعل الورد الثاني راجحا فضيلته على الورد الأول، وما ذكره بعض إخواننا أنه في الحديث الأول فيه تلك الفضيلة البالغة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا لا ينافي أن يكون الورد الثاني إذا ما ترجح أنه أفضل من الأول أن يكون له نفس الفضيلة زائد فضيلة أخرى استفيدت من الرؤيا أولا ثم من أمر الرسول عليه السلام لأصحابه بأن يفعلوا ذلك. أنا كنت أخشى أن يفهم البعض أن هذا ينفي شرعية أو ينسخ شرعية الورد الأول، والحمد لله كانت الأجوبة كلها متطابقة على أنه لا نسخ هناك، وإنما كان الخلاف حول ما هو الأفضل. فلكل بقى وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذا الذي كان خطر في ذلك. اسمح لي شوي. والملاحظة اللي أبدأ أخونا أنس كمان لها وجاهتها، نعم، لأنه تكرار أفضل الذكر هذا وحده يعطي فضيلة خاصة بالإضافة إلى أمر رسول عليه السلام بهذا الذكر. لكن نريد بقى أن نتباحث ونستفيد من ملاحظة أخونا مشهور حول ذكره لحديث صلوا في مرابط الغنم، فلعلك توضح لنا ربط الموضوع بما سبق لك من ذكر القواعد الأصولية. فحديث صلوا في مرابط الغنم، تريد أن تقول يفيد ماذا؟
أنا أريد أن أقول أن الأمر ليس على ظاهره لا يدل على الوجوب، وإنما هذا جاء قبل استئذان، والأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد تماما بعد الحذر. والمحققون من الفقهاء والأصوليين يختارون أن الأمر الوارد بعد الحذر كحكمه ما قبل الحذر، وكذلك الأمر الوارد بعد الاستئذان. منقدح في نفسي من سياق الحال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستئذان أنه أمر كذلك الأمر، صلوا إذن، حتى لا ينقدح في نفس بعض الإخوة أنه مثل واجب أو فرض، لأن ظهر صلوا افعلوا صيغة الأمر، فهذا أمر وارد بعد استئذان فيبقى حكمه على يعني يدفع النسخ أولا، يعني هذا توجيه لدفع النسخ، وتوجيه آخر في أنه في إبقاء الحكم السنية في التسبيح وليس للفرضية. ولما عودت سؤال شيخنا جزاك الله خير وقلت أيهما أفضل، فعدت لجوابي وهو 33 إن حصلت قرينة الحال أن بعد هذا الاستئذان بقي الأصحاب على هذا التسبيح، ولكن قلت هذا يحتاج إلى بحث. هذا انقدح في ذهني بعد ما سمعت منكم جزاكم الله خير. يعني
بارك الله فيك. لكن هنا يعني هل يبقى رأيك هو مع ملاحظة أن الرأي في المنام يقول للمرء في المنام يقول الرأي افعلوا كذا، هذا يعني له وزن أكثر مما لو قال رجل عادي ثم استشار الرسول فقال افعل، لا أنا أعطيني ذاك بسم الله. يعني الذي يقول افعلوا خلاف ما علمكم الرسول، هذا أمر ما هو عادي. فإذا قال الرسول اسمعوا له وأطيعوا، هذا يعطي أهمية أكثر مما يتبادر للذهن أنه يعني الإباحة فقط.
أستاذ على كلا الحالتين يعني يفيد الإباحة الأمر هنا، يفيد السنية يعني الندب.
بحثنا الأفضلية.
نعم البحث هنا في الأفضلية فقط. يعني
أنا أوردت ما أوردت حتى
يعني هذه القواعد الأصولية اللي أوردها الأخ مشهور وقال إنه يفيد الإباحة أو السنية، هذه ما تدافع رأيكم جزاكم الله خير؟
لا ما بيهمني، بيهمني أن نصل إلى نقطة أنه هل هذا النص مع هذه الملاحظات التي ظهرت من بعض إخواننا أو مني، هل يبقى هذا أفضل من ذاك أم ذاك أفضل من هذا؟
شيخنا أنا يعني ذكرت ما ذكرت بعد ما يعني
معليش بارك الله فيك عفوا
لا أنا
أقول بعد هذا يعني
بارك الله فيك
نرجع لقضية صلوا في مرابض الغنم
سادة جمع
ما سلمت علينا ها داركت الأمر وعليكم السلام أنا أحلى إذن هذا يطغى على هذا هو الحديث أنه قالوا أن أصلي في مرابض الغنم هذا الاستئذان الذي أنت تشير به قال صلوا طيب هذا الأمر لا يفيد فقط إلا الإباحة فقط
الأصوليون يقولون على خلاف بينهم منهم من قال الإباحة لكن يعني المحققون منهم ذكر هذا ابن كثير ذكر هذا شيخ الإسلام ذكر هذا الشنقيطي وجماعة من المحققين أنه يفيد
هون ابدأ باليمين خذ منه سخن بتكون
يفيد الحكم ما قبل على وضعه الأول
كيف؟
يعني الحكم الوارد بعد الحذر والحكم الوارد بعد الاستئذان هو حكمه الأول فإن كان واجبا فيعود الأمر إلى الوجوب وإن كان سنة يعود للسنية وإن كان وهكذا
إيه والحصيلة
إن الصلاة مباحة تعود الإباحة بعد الاستئذان ما لم تأتي قرينة مباحة يعني قاعدة جاءت قرائد تحول فقط هذا النص إذا جاءت قرائن أخرى
دعنا والقرائن
نعم
بدون قرائن يعني ما عندنا الآن إلا الإباحة الأصلية وهذا الأمر فحسب ما نقلت عن الأصوليين نستفيد الإباحة ألا يمكن أن نقول هنا شيئا لو كان الأصل النهي ثم جاء الأمر به أيضا حسب قول الأصوليين يفيد أيضا الإباحة أليس كذلك؟
النهي غير المنع شيخنا القاعدة في المنع
كيف؟
القاعدة في المنع مع المؤقت الحذر المؤقت وليس النهي
أقول إذا كان شيء منهي عنه الأصل منهي عنه ثم جاء الإذن به جاء الأمر به فهو يرفع المنع ويفيد الإباحة ولا ليس كذلك
شيخنا هم يقولون في الحذر حذر الممنوع ليس النهي
أرجوك الآن دعني دعني وهم أيوة أحسن كيف إذن هو
ينظر فيه اختلاف حاله فقد يكون يدل على الوجوب يدل على السنية النهي يعني ينسخ ويثبت حكم جديدا الحكم الجديد تعدد
المسألة الآن محدودة جدا وهي أمر كان منهيا عنه لا تأكل يا غلام بيدك اليسرى يا ابني كل بيدك اليمين حبيبي أيوة نعم الأمر كان منهيا عنه شيء ما كان منهيا عنه
يعني مثل فإذا حللتم فاصطادوا
نعم
حذر مش نهي
إيش حذر
الحذر اللي
فاصطادوا فاصطادوا أمر
أمر، لكن سبق حذر المنع مؤقت وليس نهي، ليس نهي عاما. الحذر يعني خاص من النهي، النهي أشمل من الحذر بحث الأصوليين.
هذا التفصيل في عليه دليل
ولا اصطلاح؟ اصطلاح، فكان اصطلاح الحذر فيعود حكمه لما كان عليه قبل. حكم الفصطاد هو حكم الاصطياد قبل التحلل، قبل التلبس بالإحرام.
نعم، لكن هذا اصطلاح. في عليه دليل حتى نفرق بين أمرين؟
السلام.
عندك شيء يا أستاذ؟ تفضل.
على كلامه أن لحم الإبل لا يجب الوضوء، لأنه أتى بعد سؤال نتوضأ من لحم الإبل، قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، على هذا يدل على الاستحباب. يعني ما رأيك يعني بهذا القول؟
هذا إيراد قوي. نشوف حسب رأي الأصوليين ما هو.
لكن ورد شيخنا أوامر من غير الاستئذان بالتوضؤ من لحوم الإبل، لا يحضر النص بعينه، لكن ورد نصوص.
وإن لقائل أن يقول أن هذا الأمر الذي ورد كما قلت آنفا بالنسبة لوضعنا التسبيح بعد الاستئذان، يقول بعد الاستئذان،
يعني ما ورد نصا يعني قرينة خارجة عن هذا النص بالقول بالوجوب من الإبل من غير استئذان، ما سبق الاستئذان. من مثل من أكل لحم الجزور فيتوضأ مثلا من غير استئذان، هذا أمر مدلل على الأمر، هذا شيء زائد عن النص الأول.
هذا الذي قلت له، قلت آنفا قد يقول قائل هذا يحمل على الاستئذان.
هذا أخص من أمر النص عام، النص الاستئذان غير ظاهر لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الحاجة الواقعة. من أكل لحم جزور فليتوضأ، تشريع.
طيب بدنا نرجع على أصل مسألة. التفريق بين الحظر وإيش؟
والنهي.
التفريق هذا شو دليله؟
الصبر اللغة، الحد يعني منطق، مش دليل شرعي يعني.
لا لا
الاصطلاح يعني هذا فقط
هذا بهمنا، انه الاصطلاح ما بيقيد الأدلة الشرعية ولا بيصرفها. ثم امر بما كان نهى عنه، قدينا بالالفاظ الشرعية. هذا الامر ماذا افاد؟
الأمر الجديد أفاد رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا.
ما هو الحكم؟
المتعارف عليه ما قبل هذا الحذر.
تمشي خير. نعم ما شاء الله أسرع. عليكم السلام ورحمة الله. طيب معكم أحد؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير.
أحدين
حرب العيال شيخنا بنحطل النساء سماعات
شو يحطوه؟
للنساء سماعات
خلينا نحط سماعات في الغرف قبل كل شيء بعدين بالبرية
صباح مساء قاطع الامل منهم يا انسان كانوا من السبب كل يعني كانه يعني سيبك بس لا مش كويس هو صلح المراه صلح المجتمع
مع المبالغه
حولنا موضوع التعدد
نسيت رجال يا ابو العبد
يا شيخي في البيت تربيتهم من اجاغل اصل
طيب رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة في مرابض الغنم
الإباحة عموم إباحة البراءة يعني عموم النصوص فيها الحل
وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا
ليس بناقض إلا
ليس بهذا
ليس بناقض الوضوء ولا الصلاة عفوا أنت سألت الوضوء
الوضوء الوضوء من لحم الإبل
الوضوء من لحم الإبل ليس بناقض إلا للحديث الثاني
الآن ليس الموضوع الآن من حيث النقض من حيث الجواز وعدمه
شيخنا نعرف النصوص أيهما قبل يعني يخيل لي
أي نص
نص من العموم الأمر عموم الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل يخيل لي أن هذه الأمور الأوامر جاءت مسبقا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب مقرر في أذهانهم فهم لم يستأذنوا في المشروعية ما استأذنوا في المشروعية وبما أن الأحكام تؤخذ من جملة نصوص وليس من نص واحد فنقول بالوجوب على كلا الأمرين على يعني حتى بهذا وذاك بهذا الإذن بهذا الأمر الوارد بعد الإذن ويؤكد هذا الوجوب ذاك النص
يعني هنا الأمر خرج عن قاعدة
خرج عن القاعدة بالقرينة
وهي
العموم النصوص من أكل من لحم الجزور ليتوضأ وما عدا هذه القرينة وبما أنه لا نستطيع أن نحدد تاريخ أو
متقدم من متأخر
متأخر ف يعني نجعلهم واحدة واحدة وهكذا ينبغي أن ننظر الأحكام يعني ما يعنينا التقدم والتأخر إن اتفق الحكم
وبالنسبة للغنم شو توجيهكم سواء من حيث الصلاة في المرابض أو من حيث الأكل لحوم الغنم بدون إيجاب الوضوء
الأصل عدم الوجوب لأن النواقض لابد لها من النص القول بالوجوب هو الذي يحتاج للدليل ولم يرد في المسألة يعني
لكن سبق أن سألت أليس كان جائزا
الوضوء من لحوم الغنم نبحث في الصلاة شيخ لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرت الصلاة نصلي في مرابض الغنم ونصلي في مرابض الغنم قال لا قال نصلي في مرابض الغنم قال لا نعم صلي
طيب.
نبحث في الصلاة
لكن انتقل الموضوع
إلى الوضوء
ها
من اعتقد أن الوضوء واجب من هذا
من؟
يعني يحكم بتخطئته بل بتبديعته لأنه زاد شيئا عن الشرع ما ورد به الشرع والأصل في النواقض التوقيف
لا ليس الموضوع في الوجوب الموضوع هل هذا الأمر يفيد أكثر من الإباحة أم لا هذا البحث
الإباحة فقط في الصلاة
ها؟
الإباحة في الصلاة
انتهينا من الصلاة
نعم
الآن في الوضوء امتى نمشي؟ وين ابو عبد الله؟
بكير شيخ،
الساعه 6 الا ربع
بكير، واعترض علينا ابو انس لغينا المشوار هذاك. هيك
ابو انس صار يشوش علي هذا، لازم ابو انس واحد ابو انس اثنين.
اه
انت انت ابو انس ايش؟
انا ابو انس بدراش قبله يمكن. انا ابو انس
ما ليش ابو انس واحد ابو انس اثنين.
ابو انس كنعان.
ايوه
ابو انس، أبو أنس صريد الجن.
نحن استاذ غيرنا البرنامج بنقول لكم فنجة
مسائل هذه، يعني اما ترى من الخطأ من الانسان يرهق نفسه في بعض القضايا الفقهية يطبقها او يحاول ان يتكلف تطبيقها ولا مؤاخذة على بعض القواعد الاصولية، يعني ممكن يكون فيها شيء من التكلف تطبيق بعض القواعد الفقهية على بعض القواعد الأصولية، ربما هي ما تمشي معها فيحاول يعني التكلف فيها. ما
طيب كيف يفهمها بدون قواعد؟
لا ما ننفي الفهم،
ما ليه هو هذا المفروض. ولذلك بدك توفق أنت بين ما نفيت وبين ما أثبتت،
يعني الباحث
فإذا كان الفروع الفقهية لا سبيل لنا إلى فهمها فهما صحيحا إلا بعرضها على القواعد الأصولية. لكن أنت تقول أنه المبالغة في هذا التطبيق أليس كذا وكذا، إذن ما هو الحل عندك؟
شيخنا اللي قصدته يعني يكون ينقدح في الذهن بعض القواعد الأصولية فيحاول يمر عليها القواعد الفقهية. أما التوزيع يعني لابد هناك من الاستفادة من القواعد الأصولية، لكن يكون في ذهن الشخص مثلا بعض القواعد الأصولية بعضها قد لا تنطبق مع بعض القواعد الفقهية، فهو يحاول أن يتكلف.
عفوا أنت عم تكرر القواعد الأصولية قواعد فقهية، وظننت في أول الأمر أنه سبق لسان. نعم. لكن الآن لما كررت فكأنك تعني أنه في قواعد فقهية وفي قواعد أصولية، ولا كمان سبق لسان؟ ها؟ سبق لسان؟ سبحان الله بكفيك مرة. طيب إذا تقصد الفروع الفقهية.
نعم.
اشتبه علينا الأمر، بدك تعيد علينا العبارة مع تصحيح اللفظة. فتقول ماذا؟
يعني بالاستعانة لفهم مسألة فقهية
أيوة.
معينة ينقض في ذهن أنه هذه مربوطة في هذه، يعني ليسعف أنه هذه وضحها كذا وكذا من خلال
قواعد.
أيوة.
إيه هو كذلك، هو كذلك، فما الذي أشكل عليه؟ إذا ما وصلنا لتحصيل مرادك من هذا الكلام، نحن متفقون أننا لا يمكن أن نفهم الفرع الفقهي إلا بطريق علمي أصولي، أليس كذلك؟ طيب ما هو الخلاف؟
معلش أنا أستاذ.
لا بعد ما بيلقي سلاحه هو.
أنا سامع هلا
الشيخ. لا
أنا أخذ بس.
ما نسمح، ما نسمح له.
أنا ما قصدت شيخنا القواعد العامة.
أنا ما أعمل لك شو قصدت حتى تلي ما قصدت. اللي يعني هالكلام ما دام نحن متفقين على القاعدة هي، شو الخلاف؟ أكيد إنه نحن فهمنا إنه في خلاف بينك وبين غيرك. ما أقول زيد وبكر وعمر، لكن الاتفاق قائم، فما هو الخلاف؟ ما فهمناه
الخلاف، إنه مثلا أنا يكون يعني عندي قاعدة أصولية في مسألة معينة فأحاول أن أطبق.
لا تقول قاعدة أصولية في مسألة معينة، القاعدة ما بتكون في مسألة معينة، القاعدة بيدخل تحت فروع كثيرة وكثيرة جدا.
قاعدة.
إيه كأنك تريد أنه في عندك قاعدة تريد أن تطبقها على فرع فقهي. طيب كمل نشوف الخلاف ما هو.
يعني ممكن التوزيع ما يكون صحيح في توزيع الفروع على القاعدة، هذا التوزيع.
توزيع توزيع بتقول شلون؟ تطبيق ولا توزيع؟
تطبيق.
سبحان الله، ممكن انه ما نطبق الفرع على الاصل. يعني بيكون هناك فرع لا يدخل في قاعدة يدخل
يعني لعله قواعد أصولية متكلف فيها ما عليها دليل من كتاب السنة.
لا ما هيك بيقول
لعله يعني يريد
لو بدي أقول هيك كما اتفق معنا بالأول شلون انت
يعني احنا بدنا شو
انت عم تعمل بالنسبه له دوبلي هيك بتريد تقول يا ابو عبد الرحمن سمعوا يا
اخي اشوف قريب العلف في بعض القواعد الاصوليه ما عليها دليل من الكتاب او السنه
هيك بتريد تقول
لا شيخ
في عندك شيء
تخريج القواعد في ضمن الخلاف المستساغ او حجم الخلاف المستساغ بين الفقهاء ما أدرت يعني هذا ينقضح في نفسي وضروري يعني طلبة العلم أن يكون عندهم ضوابط عامة في خلاف المستساغ والمستساغ يعني مما ينقضح في نفسي في ضوابط الخلاف المستساغ تجاذب القواعد الأصولية لبعض الفروع واختلاف وجهات النظر من قبل المجتهدين في تخريجها في الحاقة في هذه القاعدة أو تلك مع عدم وجود النصوص الشرعية فلعله يعني الآن حسين يقول إنه بعض إقحام بعض الفرعيات أو بعض الأحكام الفقهية بإلحاقها في قاعدة أصلية قد يكون في تكلف وهي أنسب لقاعدة أخرى وليست لهذه القاعدة.
خليه بينا.
هو يعني.
خليه بينا.
هذا اللي أردت
يعني. لا ما وضع الأمر. هو بيقول ما بيدخل في قاعدة الفرع لكن بيدخل في قاعدة أخرى.
هذا اللي أردت الشيخ.
طيب بينا بينا مثلا
هذا في قاعدة عامة لكن
لا
هل الضابط المذكور في الخلاف المستساغ الشرعي
كيف
الضابط المذكور في الخلاف أو من الضوابط الخلاف المستساغ الضابط المذكور هل يعد من الضوابط الشرعية
المذكور تعني ماذا
أنه أحكام فقهية تجاذبها أصول لا يوجد فيها أحكام شرعية حكم شرعي نص يعني
منصوص
غير منصوص
طبعاً.
وتختلف وجهات النظر في الإلحاق بهذه القاعدة
ممكن هذا ممكن لكن هو بحثه في مسألة منصوص عليها إن شاء الله هل تتعالج بالقواعد الفقهية أم لا أول كلامه كان بيقول في مبالغة في تطبيق هذه القواعد على الأصول على الفروع
شيخنا أنا هذا اللي أعرفه ذات هذه يعني
هذا شو يا أخي عم يدندن حول شيء غير أنت هو عم يدندن حول تطبيق الأصول أو القواعد الأصولية على فروع ليس عليها نص شرعي أنت ما هذا موضوع
يا شيخنا هذا
طيب شو المناسب حتى قلت هذا أليس كان البحث في فروع منصوص عليها؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟
إيش؟
ماذا تريد؟
قولي إيش هاي؟
شو هاي؟
ها؟
شو هاي؟
الشيخ هو
بسأله إيه جوهان؟
إيه؟
إيش؟ ماذا تريد؟
شو عايز؟
شو عايز؟
بقول لك ايش عايز الشيخ
انت ماذا تريد؟ شو عايز؟
سلامتك يا شيخ
سلامتك يا
شيخ سلمك الله
ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى ان التأويل في الاسماء والصفات لم يقع على رغم من كثرة نظره في كتب التفسير خاصة الا فيما يؤثر عن ابن عباس
كم المسألة الماضية استاذ
ما في عنا شيء
بس مثلا بعض النقاط صلوا في مرارة الغنم مثلا هل تفيد أكثر من الإباحة
هكذا أنا أفهم تفيد الإباحة الراجحة المرغوب فيها
تفيد يعني الندب
أي نعم لأنه الصلاة في مرارة الغنم ما في عندنا إلا الأصل الذي هو يبيه الصلاة وجعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره لكن أمر هذا بالصلاة في مرابض الغنم هو يلفت النظر إلى أن هذا في هضم لنفس الإنسان المستكبر عادة اللي تترفع أن تصلي في مثل هذه الأماكن. فهون فيه نوع من التهذيب للنفس. فيبدو لي والله أعلم أن هذا الأمر يفيد أكثر من الأصل الذي هو الإباحة وهو الاستحباب.
يعني يتقصدها شيخ؟
لا لا ما يتقصدها، إنما لا يتحرج أن يصلي في ذلك المكان ويفتش عن مكان آخر.
خصوصا إذا كان راعي بنه.
طيب تفضل، إيش قلتم؟
يذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله أنه رغم من كثرة اطلاعه على التفسير لم يجد تأويلا للسلف الصالح في شيء إلا في قول الله عز وجل في سورة نون يوم يكشف عن ساق. ويذكر هو وغيره وبعضهم يعني يذكر ذلك مسندا، وبل يحسن الحافظ أنه شدة وكرب يوم يكشف عن شدة وكرب. فسؤالي، هل هذا أولا باب التأويل المذموم المتعارف عليه المصطلح عليه عند الأشاعرة خاصة، وهل صح عن ابن عباس أو غيره من الصحابة أو التابعين هذا التأويل أو نحوه في الآية المذكورة؟
نعم صح، لكن نحن حينما ننكر التأويل هذا الذي وصل إليه علمي ننكره كقاعدة وكأصل يتبناه المفسرون للآيات والشارحون لأحاديث الصفات. أما إذا تأول متأول ما آية ما أو حديثا ما لأنه لم يقف على نص سواء من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين ذاك التأويل، فإذا لم يقف فهو معذور، لأننا الحقيقة لا نستطيع أن ننكر التأويل مطلقا، لا نستطيع أن ننكره. وأنا طبعا أقول هذا الكلام على اعتبار أنني يعني مستعرب ولست عربيا أصالة، ولذلك فلا غرابة أن يصح عن بعض السلف أن يؤول بعض النصوص ما دام نفترض على الأقل أنه لم يقف على نص من المعصوم يمنعه من هذا المعنى الذي نسميه نحن تأويلا. قد يكون هذا المعنى عنده غير تأويل، بل هو المتبادر لذهنه، كما نقول نحن السلفيين في مثل تفسير قوله تبارك وتعالى فاسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها، هذا يسمونه المؤولة تأويل، لكن نحن ما نسميه تأويلا لأن هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأي. فيمكن أن يكون ابن عباس تبادر له هذا المعنى وليس هو عنده تأويل. متى نحن نقول إنه تأويل؟ إذا كان هناك نص مفسر على خلاف ما فسره هو فنقول هذا تأويل مردود طبعا على صاحبه، لكن هو كمجتهد يكون معذورا.
صح هذا عن ابن عباس بعينه شيخنا؟
نعم
هذا عن ابن عباس بعينه صح.
اي نعم. ايش قلت
شيخنا؟ هذا الكلام اللي تفضلتم فيه صحيح، ان اشتقاق هذه اللفظة في اللغة يقولون كشفت الحرب عن ساق،
معروف هذا من حجاج الذين
ابن عباس ذهل يعني من حيث اللغة، لأن يوم القيامة يكون يوم شدة وهول.
نعم
بس شيخنا الأخ سليم الهلالي له رسالة،
نعم
الساق تبع مروية الساق بيقول إنه الأثر ضعيف، فهل يعني
أثر ابن عباس
بتأويل هذه الشدة؟
أنا في ذهني أنه ثابت، ما أدري.
وين نجده في كتبكم شيخنا؟ يعني في الحقيقة أنا يعني لي رسالة في الموضوع.
إذا دلنا على رسالتك.
موجود عندي
رسالة. إيه. رسالة مطبوعة؟
لا مصفوفة تقريبا.
إيه وتعرضت لهذا الأثر؟
لا ما تعرضت للأثر كدراسة حديثية، ولكن ولكن الأخ توافق. الأخ سليم وجدته يكتب في الموضوع، أنا كنت انتهيت من بحثي.
أنت وجدت شيئا؟
وجدت شيخنا اللي تفضلتم فيه أنه يوم يكشف عن ساق، ساق منكرة وليست مضافة. وابن عباس لا يقتضي هذا يعني أن ينفي هذه الصفة، بحيث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وكذلك التابعين، فاستقام الأصل لنا مع الخلاف في هل يثبت أم لا يثبت. يعني الأمر بيصير خطوة أيسر.
إذا قصدي أنا بالنسبة لأثر ابن عباس في عندك شيء؟
أثر ابن عباس له سبع طرق، ودخس لهم يعني ما أدري سبع طرق يضعفها بيعني أنا أرى يعني بشيء من تكلف،
بيضعفها بالكون
بالتكلف، يعني بشيء من تكلف تضعيف. وإلا يعني شيخ الإسلام يصححه، وابن القيم ويصححه ابن حجر الفتح.
أنا أدري بالي يعني ما أدري، فكيف كان طريقة تضعيف أخينا سليم؟
لعله نظر لكل الإسناد على حدة يعني يكون في ضعف يعني يسير.
هذا ما يكفي،
لكن لا يكفي للضعف يعني ضعف كله.
شيخنا شيخ الإسلام تيمية يقول والصفة لا تثبت من الآية وإنما تثبت من الحديث، حديث أبي سعيد.
هذا في مقام التنزل والمناقشة مع الخصم. يعني حتى دقة. يعني حتى لو وافقناكم على صحة ما ثبت عن ابن عباس، ولهو يذكر قبلها أنه لم يرد هذا التفسير إلا عن ابن عباس. أرد أن هذا يعني تحت إليه.
خلاص أبو عبد الله. الله يحفظكم. لا خففت عنا جزاكم الله خير.
أخونا ضيفنا سؤال ورفع إيده ما سألش
معذرة، أنا ما انتبهت.
يا شيخ عن مسألة صلة الرحم الصباحية.
نعم
صلة الرحم يعني الأنثى الذكر مين يعتبر رحم، مين قريب مين بعيد؟ يعني
لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة لموضوع صلة الأرحام، لكن الموضوع له أهمية إذا كانت زيارة بين ذكر وأنثى، أن ما يقع في الزيارة مخالفة شرعية. فأول ذلك مثلا ما يقع خلوة بين ذوي الأرحام اللي ما في بيناتهم حرمة أبدية، ما يقع خلوة. ثم إذا لم يكن هناك خلوة، كان في مثلا أبو البنت أو خالها أو عمها إلى آخره، يكون المجلس مجلسا متأدبا بآداب الإسلام، ما تكون القريبة كاشفة عن شيء من زينتها المحرمة بالنسبة للواصل لرحمها وهو غير محرم لها. وأكثر من هيك يكون المجلس مجلس وقور، هذا تحقيقه صعب في هذه الدهور، مجلس ليس فيه ضحك ليس فيه قهقهة بين الرجال والنساء، هل لسنا محارم؟ فإذا كانت الزيارة بهذه القيود وبهذه الشروط فوسعها ما استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة هذه أدخل عليها معنى فوق صلة الأرحام، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن من أبرد البر أن تصل أهل ود أبيك، أهل ود أبيك، فما بالك بابي أقاربك؟
إذن لا فرق بين الأخ والأخت وبين العم وبين الخال وبين
لا فرق إلا بمراعاة هذه الحدود. يمكن أحد الليبيين الله أعلم.
الليبيين هذا الأخ الليبي أخذ مني مجموعة أشرفة ودخل لليبيا تحريب، وكل ما دخل بلد نسخ نسخة من دخل على بلد ثاني على قرية ثانية، كل ما دخل نزل فيها نسخة. ما شاء الله امتلأت هناك، وكل الآن ما شاء الله أصبحت أشرفة الشيخ مليئة من فضل الله عز وجل، من فضل الله. مسخ خمس نسخ قبل أيام ما شاء الله ذهب وبقيت واحدة، فانتظر بأخ سعودي اتصل فيه قال سآتي بعد أيام إن شاء الله بعد يومين. وأمس في كمان 50 نسخة أو 50 شريط، 5 نسخ كمان خلاص، يعني كمان إن شاء الله 400 شريط إن شاء الله بننزل مرة واحدة. ما شاء الله كثير الآن شباب بطلبوا، يعني الآن يعني يوميا بيجينا طلبات. إن شاء الله خلال الأسبوع القادم نجهز 400 شريط بإذن الله. اللهم تقبل
آمين
منا ومنك يا شيخ، وأن تكون النية خالصة لله
ما شاء الله. علم العمل
الله أكبر. آه والله يا شيخ.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك.
بارك الله فيك يا شيخ،
فيكم بارك ان شاء الله.
اعانك الله
يا الله.
دلكناش الرجلين يا
شيخ، ايه
دلكناش.